الحمد لله رب العالمين وأتم الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله كتاب النساء باب اللعان. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد جئت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق نور كتبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم. قال وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما ثابت لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من خرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه.
فيما دخلت الكرام كنا أثناء وجود الإخوة الحجاج انتقلنا من الدرس الأساسي في هذا الكتاب إلى بيان مناسك الحج وآداب الزيارة لما في ذلك من المناسبة وحاجة كما يقال بيوم الرحمن إلى هذا. ولما تم وبحمد الله سفر الحجاج كانت العودة إلى ما وقفنا عليه من قبل الحج وهو باب اللعان. واللعان مأخوذ من اللعن، واللعن البعد والطرد، وهو في الاصطلاح نتيجة أن يرمي الزوج زوجته وليس عنده بينة إلا نفسه. فلتعذر إحضار الشهود ولصعوبة سكوته على ما رأى كان في حرج وضيق كما جاء في قصة اللعان. إن تكلم ضرب ظهره، أي لأنه قذف مسلمة محصنة، وإن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم. وجاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل قد جعل الله لك مخرجا، وذلك أن اللعان وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا شخصيا لم أقف على صورة لعان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري إن كان الإخوة قد وقف أحد على صورة لعان في عهد الخلفاء الراشدين أو ما بعضهم أم لا. وهذه القصة التي ساقها المؤلف يتفق العلماء أنها أول لعان في الإسلام، وذلك أن عويمر العجلاني أو خلال ابن أمية ورواية عمير أنه قال لابن عمه عاصم عن عبداني ماذا يفعل الرجل لو وجد رجلا مع أهله إن قتله قتلتموه وإن تكلم جلبتموه الحق وإن سكت سكت على مكروه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعرض عنه ولم يجبه وكره المسألة كره أن يقع مثل هذا وكره أن يقع السؤال عن الشيء المكروه قبل وقوعه وكما قال كان ابن مسعود يقول حينما يسأل عن المسألة أوقعت إن قيل نعم وقعت أفتى فيها وإن قيل لم تقع يقول دعوها حتى تقع وليس معنى هذا منع السؤال عن الأمور المستقبلية إذا كانت مظنة الوقوع ولكن ما يتعلق بالفاحشة تكره الأذان وتمجي سماعها والرسول سكت ولم يجبه لأنه لم يكن هناك شيء في مثل ذلك من قبل فرجع عاصم إلى عويمر فقال ماذا قال لك رسول الله قال ما وجدت منك خيرا لقد سكت عني ولم يجبني فقال عويمر والله لا أتركها وذهب بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي بعض الروايات لما سأل رسول الله قال له قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها هذا ما يتعلق برواية عويمر وأما ما يحكي في أن سبب النزول فنزلت الآية الكريمة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحق إلى آخر قصة اللعان والشهادات الخمسة في ذلك فقال قد نزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها فجاءت وفي بعض الروايات أن عويمر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد في ظهرك وحل بينا أي بينا على ما أخبرت ورميتها به وفي بعض الروايات يا رسول الله أحدنا يجد الرجل على أهله ثم يتركه ويذهب ويأتي بالبينة يكون قد قضى حاجته ومضى وفي بعض الروايات بأن عويمر رجع من مزرعته بعد العشاء فوجد عند أهله رجلا فلم يهجه وتركه وفي الصباح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر كل ذلك مقدمات يسوقها العلماء في ملابسات وظروف اللعان وأجمع العلماء أنه لا لعان إلا بين الزوجين واختلفوا هل كل زوجين يمكن أن يقع بينهما لعان فالبعض كأبي حنيفة رحمه الله ومن وافق يقول لا لعان إلا بين مسلمين حرين بالغين ومالك ومن وافقه يقول يقع اللعان بين كل زوجين مسلمين ذميين، احدهما مسلم والاخر ذمي، فاسقين عدلين حرين مملوكين، كل زوجين يصح منهما اللعان. والسبب في هذا الخلاف كما يقول ابن رشد في بدايه المجتهد: هل ايمان اللعان ايمان او هي شهادات؟ فان كانت ايمان فاليمين يصح من الحر ومن العبد، وان كانت شهادات فالشهادات لا تصح من العبد، فليس للعبد ملاعنه. وهذه تفصيلات في من يصح منه اللعان. اذا مبدئيا اللعان ثابت في الكتاب والسنه، وموجبه ان الاصل في رمي النساء المؤمنات المحسنات، لان انسانا اجنبيا رمى امراه اجنبيه عنه للزنا قال انها زنت، فهذا قذف منه اياها للزنا. فان جاء بشهود اربعه صدق في دعواه عليها وثبت عليها حد الزنا ذكرا او سيدا وسلم هو. فان لم ياتي باربعه شهداء اقيم عليه حد القذف وسلمت هي من حد الزنا. هذا في الاجنبي مع الاجنبيه. ولكن في الزوجين كما قال عويمر في بعض الروايات وكما قال سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله امهله حتى اذهب واتي باربعه شهداء يكون ركع قد قضى حاجته ومضى، والله لأضربن أي بسيفي بين الفخذين. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون لغيرة سعد؟ لأنا أشد غيرة من سعد، والله أشد غيرة مني. فهنا كما يقال العقل والعاطفة. العاطفة تنجم حينما يرى إنسان أجنبيا على بطن زوجته، أعتقد إذا ما اختل شعور يكون طيب. فإذا كان في هذه الحالة لا يتمالك ولا يصبر ولا يقوى على ذلك إلا فصول الشخصيات ويستعمل العقل. فهنا العقل في جانب والعاطفة في جانب آخر. العقل يقول تغير، فإن قتلته قتلت بدون بينة فعليك أن تثبت أنك قتلته من أجل الزنا. ومن أين تأتي بالبينة؟ سنرجع مرة أخرى إلى إحضار البينة على الزنا وأنه قتله من أجل ذلك. ولذا لما سأل رجل علي رضي الله تعالى عنه قال: أتركه آتي بأربعة شهور؟ قال: بلى. قال: وإن قتلته؟ قال: قتلناك. وهذا أيها الإخوة سدا للذريعة، بمعنى أنه لا يتسلط الناس بعضهم على بعض، وأن كل من أراد أن يقتل إنسانا يحتال عليه ويأتي به إلى بيته، ثم يحتال أيضا على زوجه وهي لا تعلم، ثم يلفت بينهما لقاء فيقتله فيقول: وجدته مع امرأة. فتضيع الدماء. وإن كانت بعض القوانين الوضعية تكتفي بوجود الرجل الأجنبي في فراش الزوجية على هيئة غير عادية، لأن فاسقا سروالا فاسقا حذاء كما يقول صاحب موسوعة الجندي في موسوعة القضاء المدني الجنائي، يعملون بالقرائن، ولكن ما الذي يترتب على العمل بتلك القرائن عندهم إلا حبس أو جلد وشيء ما لم يره في الفراش فليس له حق، وليس لأحد حق يعوى الجنى على المرأة إلا القريح إلى الدرجة الثالثة فقط. الذي يهمنا أن الإسلام احتاط للجماع واحتاط أيضا للفروج، فإذا ابتلي إنسان نسأل الله السلامة والعافية بمثل هذه الصورات ماذا يفعل؟ بين لنا هذا الصحابي الجليل تفصيل الأمر، إن سكت سكت على أمر عظيم، إن تكلم حد ظهره، إن قتل قتل. لما قال له رسول الله بينة وإلا حد في ظهرك قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله إني لصادق ما كذبت علي، وإن الله لمنزل عليك ما يبرئ ظهري من الحد. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية: والذين يرمون أزواجهم ولما كلهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.